بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الإجارة. تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. الثاني: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب الإجارة. وفيه قريب من 120 مسألة، في هذه المقدمة 37 منها. الأولى في تعريف الإجارة، وهي مشتقة من الأجر، والأجر هو عوض المنفعة أو العمل، عوض المنفعة أو العمل، ومنه سمي الثواب أجرا. وأما في الشرع فعقد الإجارة عقد بعوض على منفعة عين أو عمل عامل، عقد بعوض فهو من عقود المعاوضات على منفعة عين كدار أو عمل عامل. المسألة الثانية في حكمها، وهي مشروعة وتصح بشروط تأتي. المسألة الثالثة في دليل مشروعيتها، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب مع النظر الصحيح. فأما الكتاب ففي مواضع كقوله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. الآية. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وقال في قصة موسى والخضر عليهما السلام: قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وأما السنة فأحاديث منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم، وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا واستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. ولهما عن عائشة رضي الله عنها في خبر الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هاديا خريتا. وعند البيهقي وفيه ضعف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، كنت أرعاها لقريش على قراريط بمكة. والنظر الصحيح يدل على مشروعيتها، فإن الناس يحتاجون إلى أعيان لا يملكونها، ويملكون دفع عوض منفعتها، ويعجزون عن عمل فيحتاجون إلى من يعمله بعوض. المسألة الرابعة في شروطها، شروطها ثلاثة وتأتي: معرفة الأجرة، ومعرفة المنفعة، وإباحتها. المسألة الخامسة في نوع عقد الإجارة: عقد الإجارة عقد لازم لأنها بيع، البيع للأعيان والإجارة للمنافع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأتي هذا في نص المصنف رحمه الله. المسألة السادسة في أنواعها: الإجارة نوعان أشرنا إليهما في التعريف: إجارة على منفعة، وإجارة في الذمة. إجارة المنافع هذه إجارة الأعيان كإجارة السيارة أو الشقة أو الدار أو الأرض، والإجارة في الذمة كاستئجار الخياط أو أصحاب الصيانة أو العمال الذين يعملون في السباكة أو في الكهرباء، هذه إجارة في الذمة. المسألة السابعة في أركانها وهي ثلاثة: عاقدان مؤجر ومستأجر، ومعقود عليه وهي المنفعة والصيغة التي بين العاقدين. قال رحمه الله: باب الإجارة. في هذا الموضع أذكر لك الأحكام المتعلقة بالإجارة. قال فيها رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه: تصح بثلاثة شروط. تصح من جهة العقد، وتجوز ديانة بثلاثة شروط: تصح عقدا فيعتد بها وترتب عليها آثارها، وتجوز ديانة بهذه الشروط الثلاثة التي عرفت بالاستقراء والتتبع للأدلة. وهذه الشروط تتفق مع شروط البيع السبعة التي تقدمت، ولذلك يمكن أن تزاد هنا، لكنه نص على أهم شروط الإجارة. الشرط الأول وهي المسألة العاشرة: معرفة المنفعة دفع للغرر والمنازعة، لأن المنفعة هي المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالعلم بالمبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الحادية عشرة: المنفعة نوعان، وعلى هذا تنوعت الشركة الإجارة إلى نوعين: منفعة عين ومنفعة آدم. ولهذا مثل للمنفعتين المصنف رحمه الله بقوله: كسكنى دار وخدمة آدم. الثانية عشرة: معرفة المنفعة تكون بأمرين: بالعرف والعادة كسكن الدار، وتلحظون تعريفه رحمه الله تعبيره بالسكن، لم يقل استئجار دار، لأنه لو قال أجرني دارك فقط لم تصح. لو قال أجرني دارك ب20,000 قال أجرتك لم تصح، إلا أن تكون الإجارة دل على معرفة المنفعة عادة، فلا بد أن يقول أجرني دارك للسكنة، أو أن يدل على هذه المنفعة العادة والعرف. فالمنفعة تعرف بالعرف والعادة كالسكنة، وهذه السكنة تحددها العادة، فله أن يسكنها بنفسه مع أهله، وأن يدخل ضيفه وما جرت به العادة، ولا يجوز له ديانة، ولا يصح أن يجعلها مصنعا أو مخزنا، لأن هذا يخالف العادة. هذا الأمر الأول الذي تعرف به المنفعة بالعرف والعادة. الأمر الثاني تعرف بالوصف، فيصف له عند الاستئجار سواء استأجر عينا أو استأجر آدميا، فيقول أنا سأفعل في هذا الدكان أو في هذه الدار أو في هذه الأرض أو في هذه الحائط كذا وكذا، يصف له المنفعة التي سينتفعها من هذه الأرض ومن هذه الدار. وإن كانت إيجارة في الذمة كبناء حائط فلا بد من معرفة طوله وعرضه وارتفاعه ومادته حتى لا يحصل النزاع، فالبناء ببعض المواد أهوى من بعض، فقد يستأجره لبناء الحائط فيبنيه بالطوب الخفيف فيقول لا أنا أردت البناء بالحجارة فيحصل النزاع. كذلك لو استأجر حمالا لحمل متاع اشترط معرفة هذا المتاع، يعرف وزنه ويعرف مسافة الحمل، يكون على بينة، كل هذا راجع إلى منع الغرر والنزاع بين العاقدين. يعرف الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقط وبان له الطريق أنه من مكة إلى المدينة، وبان عمله أنه هداية، يعني ليس حمالا إنما يهديهم الطريق، قال هاديا يهدينا الطريق. الثالث عشرة يفرع على هذا أن الإجارة المجهولة لا تصح متى ما وقعت الجهالة دفع للغرر. في تمثيله رحمه الله بهذه الأمثلة الثلاثة شيء من الفقه، فمثل بسكن الدار لإجارة العين، ومثل بخدمة الآدمي للإجارة في الذمة المحسوسة، إجارة في الذمة محسوسة في الخدمة، ومثل بتعليم العلم لإجارة في الذمة معنوية، فتعليم العلم لا يحس. وقوله وتعليم علم يعني من علوم الدنيا وكذا من علوم الدين على الصحيح. وإذا استأجره للتعليم اشترط معرفة التعليم ما حده، فيحدد بالزمن ساعة في اليوم أو كذا في الشهر، ويحدد بنوع العلم، يعلمه الإعراب، يعلمه النحو، يعلمه الصرف، يعلمه الشعر، يعلمه الفقه، ويحدد بمعرفة الكتاب الذي يعلم به. فيشترط معرفة ما لو جهل حصل النزاع بين المستأجر والأجير. والتعليم يحصل به، يحصل اليوم فيما يسمى بالدروس الخصوصية، لا بد أن يجعل له أن يبين له ما يحتاجه في التعليم إذا كان العقد بينهما على وجه الإجارة. إذا كان على صفة الجعالة فلا إشكال، يقول إن حفظ ولدي كذا وكذا فلك كذا وكذا، فهذه جعالة، إن حفظ استحق الجعل وإلا فلا، أو إذا أتقن كذا وكذا من العلم فلك كذا وكذا، هذه جعالة وتأتي إن شاء الله تعالى. الشرط الثاني قال معرفة الأجرة، هذه المسألة السادسة عشرة، كمعرفة ثمن المبيع دفع للغرر. وجاء في خصوصها عند أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. السابعة عشرة معرفة الأجرة تكون إما بالرؤية أو الوصف، يقول سأعطيك هذا الشيء أو سأعطيك 100 ريال أو 1000 ريال أو كذا من الدراهم أو كذا من الذهب أو كذا جوال كذا وكذا، فلا بد أن يعرف الأجرة معرفة تدفع وتمنع من الغرر. الثامنة عشرة ظاهره أن معرفة الأجرة شرط ولو جرى بها عرف، هذا ظاهر إطلاق الماتن رحمه الله. والصواب إن كانت هناك عادة مضطردة ومعلومة عند طرفي العقد لم تشترط، كيومية العامل إذا جرت بها عادة مضطردة فلا يشترط ذكر اليومية أو الأجرة اليوم عند العقد، لأنه قد يأخذه اليوم وبعد أيام يأخذه للعمل بما يسمى اليومية، فيعطيه ما جرت به العادة. إذا كانت 100 ريال أعطاه 100، إذا انتقلت العادة واضطردت على 150 مشى عليها. وكذا تأجير المعدات أو أجرة التوصيل، أجرة التوصيل للحرم من بطحة قريش الحرم جرت بها عادة مدة ثم تغيرت العادة، زادت مع زيادة النفقات زادوا في هذه العادة، إذا اضطردت ما اشترط عند الركوب أن يقول كم تأخذ، إذا لم تضطرد وجرى فيها خلاف فلابد قبل أن يركب أن يعرف الأجرة هو وصاحب الأجرة حتى لا يحصل الغرر ويحصل النزاع. لا يكفي أن يقول ما نختلف، هو يقول هذا عند البداية لكن يحصل الخلاف عند النهاية، وإذا لم يخالفه ربما وقع الغبن في قلبه، أخذ ما دفع له ووقع في قلبه ما وقع، والشريعة لا تريد هذا، ما تريد النزاع ولا تريد ما يقع في صدور المؤمنين من الغبن. فإذا كانت العادة غير مضطردة أو يجهلها أحد طرفي العقد اشترط معرفة الأجرة. يفرع على هذا مسألة أيضا في معرفة الأجرة وهي 19، لو قال المؤجر أصلح البيت أو صين الشقة واسكنها سنة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن الأجرة غير معلومة، ما ندري كم يصين تكون صيانة الشقة، فيدخل على غرر، فلا يصح لجهالة المشروط. أما لو عين الأجرة وقال أصلح منها صحت الإجارة وكان الإصلاح وكالة، قال الشقة 20,000 وهي تحتاج صيانة، اعمل لها صيانة واخصمه من الإجارة، هنا تصح الإجارة لأنها صارت معلومة ويكون لإصلاح وكالة، عقد وكالة له، والوكيل أمين، أمينه هو على الصرف في الصيانة. فيفرق بين هاتين الصورتين، وقد أشار إليهما صاحب الروض بعبارة دقيقة الفهم. قال رحمه الله: وتصح في الأجير، وهذه المتممة للعشرين من المسائل، وهذا ما يسمى العامل، الأجير هو العامل اليوم، يصح استئجاره بطعامه وكسوته، يعمل عنده النهار المعتاد بالطعام والكسوة أو بأحدهما، يعني تكون الأجرة أكله وشرابه وكسوته المعروفة عادة، يصح هذا ولا يخالف هذا الشرط لأنها عرفت بالعرف. وقد روي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن أبي موسى أنهم استأجروا الأجير بطعامه وشرابه، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يعمل عند آل صفوان بملء بطنه، يقول شغلوني وأشبعوني، وهذا معهود في عند الناس. العمال اليوم قد يشترط الإفطار والغداء وله أجرة، يصح ويطعم ويسقى عادة ما اعتاده أمثاله من الطعام والشراب، والأجرة معلومة، يقول أشتغل عندك ب150 والإفطار والغداء عليك، يفطره ويغديه ما اعتاده العمال في البلد وفي الزمان. كذلك استدل على هذا بقصة موسى عليه السلام، فإنه آجر نفسه على إعفاف نفسه 8 حجج. وكذلك مما استدل به على هذا جوازه في الضئر وتاتي، يعني في المرضعة، فيقاس غيرها عليه، ويرجع في الطعام والكسوة إلى العرف لقاعدة العادة محكمة. قال عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذه المسألة تليها، قال: والضئر بطعامها وكسوتها. تصح الإجارة ترضع مقابل الطعام والكسوة، مدة الإرضاع كسوتها وطعامها وشرابها مدة الإرضاع ولو إلى حولين كاملين على الأب أو على المولود له. قال عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي الكسوة والطعام المعتاد. والعبرة في قدر الإرضاع بما تحصل به كفاية الرضيع، هذا العبرة بقدر الإرضاع للقاعدة الكبرى العادة محكمة. ولا يشترط معرفة قدر اللبن للمشقة لأنه يشق، ويشترط أن تعرف الرضيع أن تراه، لأن الأطفال يختلفون، قد ترى فيه أنه سيكثر المص منها والمص يؤذيها قد يشق عليها، وقد تراه يغلب على ظنها أنه لا يمصها كثيرا أو لا يؤذيها أثناء المص فتتغاضى في العقد. فرع رحمه الله على هذا الشرط قوله: وإن دخل حماما. الحمام في اصطلاح الفقهاء مكان الاغتسال والاستحمام والسباحة في زماننا والبخار، هذا هو الحمام. إن دخل حماما أو سفينة أو سيارة أجرة كما ذكرنا، أو أعطى ثوبه قصارا، القصار الذي يزين الثوب ويبيضه ويحيكه، أو دخل عند الحلاق في زماننا، أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة، لأن العرف الجاري يقوم مقام الشرط. وتلحظون في تعبيره رحمه الله بالقصار والخياط، هذا تعبير مقصود فيه فقه، ظاهره أن من شرط صحة هذا العقد بما جرت به العادة أن يكون هذا القصار والخياط أعد نفسه لهذا العمل، عمله القصارة وعمله الخياطة، ومثله مغسل الثياب صاحب المغسلة، هذا هو نصب نفسه لهذا العمل، فيعطيه الثوب وينصرف ولا يخبره كم أجرة الغسيل، جرت به العادة يلزم صاحب الثوب أن يدفع للمغسل ما جرت به العادة من أجرة. لكن لو أعطى شخصا ثوبه قال: خطه أو غسله أو نظفه وأعطيك أجرة، ما يصح، لابد أن تعرف الأجرة. لذلك ما قال هنا: أو أعطى ثوبه من يقصره أو من يخيطه أو يفصله، لا، قصارا نصب نفسه لهذا. الرابعة والعشرون في الشرط الثالث، قال: الإباحة في العين، أي في نفعها وعينها، أن تكون العين المستأجرة مباحة. فإن الشيخين رويا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له شحوم الميتة قالوا فإنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود، قال لا هو حرام. يعني هذه المنفعة، هذا الانتفاع محرم لأنه انتفاع بأعيان محرمة، الميتة محرمة، شحومها محرمة، فالانتفاع بها محرم، فلا بد من إباحة المنفعة في العين المباحة. ثم قال قاتل الله اليهود، فإن الله لما حرم عليهم شحوم الأنعام جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. هذا معنى قوله الإباحة في العين. فرع على هذا وهي 25 قوله فلا تصح على نفع محرم، لا تصح يعني لا يمضي هذا العقد ولا تترتب عليه أثاره، ويحرم ديانة، يأثم على نفع محرم. ومثل له بأمثلة قال كالزنا، قال صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث، مهر البغي يعني ما تأخذه الزانية على الزنا خبيث، رواه مسلم عن رافع بن خديج. ولهما عن أبي مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، الأجرة التي يأخذها الكاهن والعراف والمنجم والراجمين بالغيب، هذا كسب محرم وإجارة لا تصح. قال والزمر والغناء، يعني الغناء المحرم للمباح لا تصح ويحرم. إذا قلنا لا تصح لا يدفع له الأجرة، لو استأجره للغناء وما أعطاه الأجرة وقاضاه عند القاضي، القاضي لا يحكم للمغني بالأجرة، يقول هذه إجارة فاسدة لما في هذا من الإعانة على المحرم، فإن الله فيما ظهر من كتابه عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنته حرم سماع الغناء، فيمنع أهله منه ويمنع غيرهم من إعانتهم عليه. قال عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيحرم على المستأجر ويحرم على المستأجر، يحرم أن تدفع أجرة لمن يغني لك، ويحرم أن العكس أن تدفع له ليغني أو تعينه عليه. قال وجعل داره كنيسة، يؤجر الدار تكون كنيسة لليهود أو بيعة للنصارى تقصد لعبادة غير الله، هذه لا تصح لما فيها من إعانتهم على الكفر والشرك. لا إن أجر فاسقا أو أجر كافرا فعصى الله عز وجل في الدار، يصح أن تؤجر الكافر الدار ليسكن فيها، فإذا كفر فيها أشرك فيها دعا غير الله فالإثم عليه، أما عقد الإجارة فصحيح لأنك بعته منفعة الدار، منفعة السكنة، ولم تبعه منفعة ليش؟ التعبد، ما أجرته ليتعبد، أجرته للسكنة، لكن بعد السكنة فعل المحرم كأن يزني في الدار أو يغتاب أو يشرب الخمر أو يدعو غير الله عز وجل، فهذه إجارة صحيحة. 29 قال أو لبيع الخمر، لا تصح لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وعند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، آكل الثمن وآكل منفعة هذه الخمر مثله. المتممة للثلاثين من هذه المسائل تفرع على هذا الشرط: لو أجره الدكان للتجارة فباع فيه ما يحل وما يحرم فالإجارة صحيحة ولا إثم على المؤجر، والإثم على المستأجر فيما باع مما يحرم. وهذا مما يكثر السؤال عنه في زماننا. ظاهر العبارة في قوله على نفع محرم: لو أجره لبيع أو لعمل مكروه فإن الإجارة تصح مع الكراهة. مثل له الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع بتأجير الدكان للحلاقة فيحلق القزع، قزع مكروه، فتصح الإجارة ويكره لأن هذا انتفاع مكروه. لو أجره المحل للخياطة فخاط ثيابا إلى الكعبين، خياطة الثياب الكعبين مكروهة وأسفل منهما محرمة، فإذا خاط على هذا الوجه صحت الإجارة وكره. إذا استأجر الخياط ليخيط له إلى الكعبين كرهت الإجارة وصحت. الثانية والثلاثون في قوله رحمه الله: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه يستأجره شهرا أو شهرين أو سنة بكذا وكذا لإباحة ذلك، وإذا وضعه لم يمنعه استحبابا لحديث أبي هريرة وتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره ليسقف داره أو حجرته بجوار حجرة جاره، وتقدمت هذه في أوائل البيع. نظير هذه المسألة في زماننا استئجار الأرض أو الحائط أو السور لتمديد مواصير السباكة أو أسلاك الكهرباء، يصح إذا عرفت المدة وعرفت الأجرة، السنة بكذا أو الشهر بكذا وعرفت المنفعة. مما يفرع على هذا وسيأتي في نص المصنف رحمه الله في المنافع التي لا تجوز أخذ الأجرة عليها: الاستئجار على القرب، على العبادات كالنيابة في الحج فيما يسمى بحج البلد البدن. لا يصح إجارة النفس على القربة كالأذان والصلاة وحج البدل، لا يحل لا للمستأجر ولا للمؤجر، ويأتي بيانه إن شاء الله في موضعه من كلام المصنف. الخامسة والثلاثون يمكن أن نفرع هنا أيضا: عدم صحة الإجارة إذا تخلف شرط من الشروط المعتبرة غير هذه الثلاثة كرضا العاقدين وتأجير غير مملوك. لا يصح أن يؤجر شقة أو دارا لا يملكها، لا تبع ما ليس عندك لا من الأعيان ولا من المنافع، وأن يكون العاقدان جائزي التصرف فلا تصح الإجارة من صبي أو من سفيه، وكذلك لا تصح إجارة ما عجز عن تسليمه، وتأتي إن شاء الله في شروط العين المؤجرة. ثم قال رحمه الله: ولا تؤجر، وهي السادسة والثلاثون: المرأة نفسها بغير إذن زوجها. لا يصح ولا يجوز أن تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها أو شرط في العقد. لو شرطت عليه في العقد أن تعمل لا تؤجر نفسها للعمل ولا للوظيفة، سواء كانت في شركة أو في حكومة أو لفرد أو جماعة، إلا بإذن زوجها أو بشرط متقدم في العقد، لأن العمل يفوت حق الزوج عليها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فإذا كان الصيام يفوت حق الزوج ومنعت منه فالعمل أولى. وقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أسيرات. وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. في هذا النهي دليل على أن له المنع، لكن يستحب له ألا يمنع، لا تمنعوا استحبابا، لكن لو منعها جاز له، لو احتاجها في وقت الصلاة ومنعها من خروج المسجد حرم عليها الخروج. ويشترط كذلك مع إذن الزوج، مع إذن الزوج أمن الفتنة، وإلا لم تصح ويحرم عليها. وفي قوله رحمه الله: نفسها فقه، يعني أحيانا نغفل عن مقاصد الفقهاء في ألفاظهم. ما قال لا تعمل المرأة، وما قال لا تعمل بأجرة، قال لا تؤجر نفسها. فيفهم من هذا، وهي السابعة والثلاثون، أنها لو عملت عملا بأجرة صح، يعني استقبلت عملا وهي في بيتها بأجرة صح، لأن هذا العمل لا يفوت، لا يفوت حق الزوج. تستقبل عمل عن بعد لا يفوت عمل حق الزوج، تصح الإجارة ولا إثم عليها. فالذي لا يصح أن تؤجر نفسها، يعني تصبح يصبح وقتها مملوكا لغيره، للمستأجر، ووقتها مملوك له لأنها أسيرة عنده. فينتبه لهذا. وبهذه المسألة نختم الكلام على هذه المقدمة في باب الإجارة، وبقية المسائل تأتي في فصلين قادمين. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة، وعن والدي ووالديكم، وعن من أخذنا عنه هذا المتن وكل علم، وعن من أخذه عنا وعمل به ودعا إليه وأعان عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.